لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، عن حياة رباها الوحي. يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك. فقال فإني شربت لتحدثني ب200 حديث. قال اقعد فحدثه بره. قلت وما بره؟ ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا صلى عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. صلى عليك اللهم صاحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستصحب الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين، واحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، وفقنا الله وإياكم لمراضيه. تقدم الحديث في اللقاء الماضي عن بداية وقصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بخديجة، وعاش هذا البيت الكريم على أحسن ما يكون الزواج، وبلغ الغاية في الهناء. وسيأتي بإذن الله فيما يتقدم من لقاءات حديث عن أبناء خديجة رضي الله عنها وأرضاها، وحياتها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفاتها. اليوم نتحدث أيها الإخوة عن حدث عظيم كذلك كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو بناء الكعبة. وبمقدمة يسيرة تاريخية عن بناء البيت، الله جل وعلا يقول: إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة، أي المقصود وضع للعبادة، وللبيوت قبله كثير. فأول بيت وضع للعبادة هو البيت الحرام، وسمي بيتا لأنه من جدر، ولكنه لا يسكن فيه، إنما هذا من باب المشابهة. والكعبة سميت كعبة لارتفاعها، وأي شيء مرتفع يسمى يعني باب التكعيب لارتفاع، وذاك قال في عظم القدم المرتفع كعب. اختلف أهل العلم في أول من بنى هذا البيت، فقيل أنه أول من بناه هو إبراهيم، وهذا اختاره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن كثير. والقول الآخر وهو اختيار ابن الجوزي رحمه الله وابن حجر والشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء أنه آدم، واستدلوا على ذلك بأمور. الدليل الأول قالوا أن الله جل وعلا قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت، فدل ذلك على أن البيت قواعده كانت موجودة قبل إبراهيم. وإبراهيم لما ترك هاجر وإسماعيل ماذا قال في دعائه؟ ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، فدل ذلك على أن قواعده قبل ذلك كانت موجودة. ثم أنه ما من نبي إلا وقبلته وصلاته إلى هذا البيت، ولعل هذا والعلم عند الله أقرب الأقوال. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رفع قواعد هذا البيت، وإسماعيل. فبعد أن بنى هذا البيت ما الذي حصل؟ كان الجزاء عند الله سبحانه وتعالى لإبراهيم من جنس عمله. في حديث المعراج لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وجد إبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، بيت السماء. قال ابن كثير: والجزاء من جنس العمل، فكما بنى القبلة التي في الأرض أسنده الله جل وعلا، أسند ظهره إلى قبلة أهل السماء. هذا البيت يسمى البيت الحرام ويسمى البيت العتيق، لماذا يسمى يعني كما قال الله جل وعلا ثم حلوها للبيت العتيق؟ لماذا يسمى العتيق؟ لقدمه. وتعرفون أهل العلم أحيانا يعني يستلطفون بعض التسميات ويستنبطون من ذلك، مثلا يقولون لأن الله جل وعلا يعتق فيه رقاب المذنبين، وقيل العتيق لأنه أعتق من أن يتسلط عليه جبار. والله جل وعلا كذلك قال للذي ببكة، وورد مكة. البكة بكة المراد بها الكعبة والبيت، سميت بكة لازدحام الناس عليها، ومكة هي البلد عامة. هذا على المرجح من أقوال العلم، والعلم عند الله. هذا البيت أيها الإخوة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنوات أتى سيل عظيم في مكة، وكانت الكعبة مبنية بشكل حجارة مصفوفة، ليس بينها طين يثبتها. فلما أتى السيل صدع جدرانها، فاحتاجت إلى إعادة البناء. فاجتمعت قريش، عزموا على أنهم يعيدون البناء، ولكن هناك اشتراطات في المال. المال ما يكون لا مال ربا ولا مال مأخوذ من مظلمة ولا مهر بغي، يجب أن يكون المال طاهر، فتحرصوا وتوصوا فيها. وانظروا يا إخوة، حتى في الجاهلية هم يعلمون أن الربا ما يصح، وأن هذا السيء المال السيء ما يجعل في شيء فيه تعظيم لله وحرماته. ولذلك ما أدخلوا هذه الأموال التي فيها حرام وظلم وبغي في نفقة البيت. جمعوا قدرا صالحا من المال، ثم أرادوا أن يهدموا الكعبة. لما هموا أن يهدموا الكعبة تذكروا الحادثة القديمة التي لا زالت تتلى وتروى عليهم، وهي حادثة الفيل، ليست عنهم ببعيد. فكلهم تهيب، قالوا لا والله ما نستطيع أن نصنع هذا الأمر في البيت. فأتاهم الوليد بن المغيرة، والد خالد بن الوليد، فقال لهم أنتم تريدون الإصلاح أو الإفساد؟ قالوا لا، بل نريد الإصلاح. قال فإن الله لا يهلك المصلحين. وهذه سنة مغروسة في فطر الناس، حتى لو لم يأتي فيها لا قول قرآني ولا دليل، مغروس شيء في الفطر أن الله سبحانه وتعالى لا يصلح عمل المفسد مهما عظم ومهما ارتفع، فالله سبحانه وتعالى يعني يمحقه ويزيله من القواعد. فقالوا له ابدأ أنت. فلما بدأ شيئا فشيئا في الهدم أمرهم أن يساعدوه. قالوا لا، نصبر اليوم، إن قمت الصباح ما فيك شيء وفي حال طيبة بدأنا معك، وإن عاقبك الله وأهلكك لنا نكون في امتناعنا نكون على صواب. بالفعل قام في اليوم الآخر ليس به بأس، فاجتمعت رجالات مكة وأشرافها يساعدون في عملية الهدم، وكل أحد من القبائل اقتطع جزءا من الكعبة وقسمت بينهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يساعد أعمامه ويحمل الحجارة معهم. حصل موقف في الصحيح أن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في حمل الحجارة، والنبي صلى الله عليه وسلم متزر بإزار يغطي عورته، فقال له العباس لماذا لا تنزع إزارك وتضعه على عاتقك؟ وبالمناسبة العباس أسن من النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات. لماذا لا تنزع إزارك وتضعه على عاتقك وتضع الحجارة حتى لا تؤذيك؟ فلما يعني تمنع النبي صلى الله عليه وسلم فنزعه العباس والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشعر، فانكشفت عورة النبي صلى الله عليه وسلم، فسقط النبي صلى الله عليه وسلم على ظهره مغمى عليه، وطمحت عيناه إلى السماء، فكان الله سبحانه وتعالى يحميه ويحفظه عن أي شيء يشينه. هذا حماية من الله سبحانه وتعالى قبل البعثة. ثم أعاد إزاره وشده عليه واستمرت عملية البناء. ثم قصرت بقريش النفقة، المال الطيب هذا ما كفى أنهم يكملون البيت على بناء السابق، بناء إبراهيم. ما الذي حصل؟ اقتصروه من الجهة التي تسمى الآن ويسميها الناس الآن حجر إسماعيل. وهذا الأمر أيها الإخوة حجر إسماعيل ما في شيء ما في دليل عليه، هو الحجر فقط. إسماعيل هذه إضافة من الناس، إنما هو الحجر. وذاك أحيانا بعض مسميات، يعني أذكر مرة قرأت للشيخ الطنطاوي رحمه الله يقولني أن من الطرائف أنني قرأت أن هذا الباب الذي في مكة اللي من أبواب المسجد الذي يسمى باب إبراهيم، أظنه أيضا هذا كان في السابق، فيقول أنه توقعت أنه لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيقول فإذا هو لخياط كان يجلس عند هذا الباب تحديدا فسمي باب إبراهيم. فكان يقول أن ليس الشهرة هي الدليل ومقياس على العظمة. الشاهد أيها الإخوة أن هذا الجدار الصغير هذا الذي في داخل هذا جزء من الكعبة، لكن قريش ما استطاعوا أنهم يكملون البناء، قصرت بهم النفقة الطيبة فوضعوا هذا الجدار حتى يعلم الناس أن هذا الجزء من الكعبة، هذا اسمه الحجر. لأن لما ينسب لإسماعيل، إسماعيل بنى الكعبة كاملة مع والده إبراهيم. عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت النبي صلى الله عليه وسلم أيصلي الإنسان في هذا المكان؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قالت لماذا لم يدخلوه في الكعبة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قومك قصرت بهم النفقة، فيسن للإنسان أن يصلي في هذا المكان لأنه من الكعبة، ولكن يصلي فيه النافلة ولا يصلي فيه الفرض من باب الاحتياط، لأنه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى النفل في داخل الكعبة فهو مسنون، وهذا الحجر جزء من الكعبة. عبد الله بن الزبير لما تولى على مكة ما الذي فعل؟ قبل هذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة ما أعاد البناء على بناء إبراهيم، مع أنه كان المال موجود والقدرة موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم متغلب ودخل الناس في دين الله أفواجا، ما هدم النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة وعاد على بناء إبراهيم. إبراهيم كيف بناها؟ بنى البيت طوله 9 أذرع وله بابان في الشرق وفي الغرب. كفار قريش ماذا فعلوا؟ رفعوه زيادة 9 أذرع وجعلوا له باب واحد. لماذا؟ حتى لا يدخل أحد من الناس في هذا إلا بإذنهم. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لهدمت الكعبة وبنيته على قواعد إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خشي ماذا؟ من إثارة الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن يكلم زوجته في أمر عام شأن الأمة، فيتكلم معها ويتحدث معها، والأمر يعني في ذلك فيه سعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن ما قصده؟ أنه لا يأتي لهذا الأمر قد يترتب عليه مفسدة أعظم. وذلك سبحان الله العظيم أحيانا يأتي الخصومة والخلاف ويأتي الشيء المحرم الواضح في مسائل القرب. شوف الناس أحيانا قضاياهم أحيانا في المسجد خلاف، أحيانا في مسألة ماذا؟ الجلوس خلف الإمام والصلاة خلف الإمام، هذه قربة ومندوب لها، لكن الخلاف والقطيعة هذا المحرم البين المتفق عليه. فأحيانا الناس يعملون مصلحة لكن ينبني عليها مفسدة أعظم، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قدر هذا الأمر فقال لولا أن قومك حديث عهد لفعلت كذا وكذا. ما الذي حصل؟ عبد الله بن الزبير لما تولى على مكة ماذا فعل؟ قال الآن الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب. فالناس يعني دخلوا في دين الله أفواجا، وهؤلاء الآن آباؤهم على الإسلام وأبناؤهم وذراريهم، فانتهى هذا الأمر. فما الذي فعله؟ قال سأعيد هذا على بناء، سأعيد بناء البيت على بناء إبراهيم. فأتى وأعاده على بناء إبراهيم وجعل له بابين وأدخل الحجر معه. فبالفعل بناه على بناء إبراهيم. أتى الحجاج بعد ذلك، تعرفوا الخلاف السياسي الذي كان موجود، أتى الحجاج بعد ذلك، ما الذي صنعه؟ نقض بناء وهدم الكعبة وعادها على بنائها السابق. قيل أيها الإخوة أن المهدي أتى بعد ذلك ليعيده على قواعد إبراهيم كما صنع عبد الله بن الزبير، فقال الإمام مالك رحمه الله: ناشدتك الله يا أمير المؤمنين لا تفعل، لا تجعل البيت ألعوبة في أيدي الملوك، واحد يقول على قواعد إبراهيم واحد يقول لا أنا أجعله كما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فتخف مهابة البيت في النفوس. ولذلك بقي البيت على ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، وترك هذا الحجر لم يدخل في بناء إبراهيم، زاد الله هذا البيت تعظيما وتشريفا. في بنائهم أيها الإخوة وصلوا إلى نقطة مهمة، بناء النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نعود إلى بناء، لما فرغوا من بناء الكعبة بقي ماذا؟ بقي الحجر الأسود. والحجر الأسود أيها الإخوة له مكانة عظيمة. أولا، ما هو الحجر الأسود؟ طبعا موضوعه جهة الشرق من الركن اليماني الثاني، وارتفاعه من أرض المطاف قرابة 1.5 متر، وما يمكن وصفه بالكامل لأن الذي يظهر منه في هذا الزمان ويستلم إنما هو تقريبا 8 قطع صغيرة بقدر التمرة تقريبا، ويقال كذلك أن الموجود منه 15 قطعة، وإلا أن البقية هذه مغطاة بالمعجون والشمع والمسك والعنبر ونحو ذلك. وطوله رآه محمد بن نافع الخزاعي يوم اقتلعه القرامطة في القرن الرابع، يقول رأى السواد في رأسه وسائره أبيض، وطوله قدر ذراع. وأول من طوق الحجر الأسود بالفضة هذه اللي التي ترى هو عبد الله بن الزبير صونا له، وتتابع من بعد ذلك الخلفاء. هذا الحجر ورد فيه جملة من الأحاديث عند الترمذي والنسائي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الحجر الأسود نزل من الجنة، وعند الترمذي كذلك أنه نزل أشد بياضا من اللبن لكن سودته خطايا بني آدم. وذاك يقول محب الطبري رحمه الله: فإذا كان هذا فعل الذنوب في الحجر الصلد فكيف فعلها في القلب؟ هذا الحجر كما ورد في بعض الأحاديث التي يعني محسنة عند أهل العلم، يأتي يوم القيامة وله عينان ولسان ينطق ويشهد لمن استلمه بحق. وورد كذلك أن استلام الحجر يحط الخطايا. لما وصلوا إلى الحجر تنازعوا من يضع الحجر مكان، هذا شرف عظيم، فاختلفوا، كل قبيلة تريد هذا الشرف، فتنازعوا، استمرت مدة النزاع قرابة 5 أيام حتى وصلت المسألة إلى مسألة قتال. بنو عبد الدار تحالفوا مع بني عدي واتوا بجفنة مملوءة بالدم ووضعوا أيديهم فيها كناية عن أنهم يقاتلون حتى تسيل الدماء. هذا شرف ما يريد أحد أن أحد يأخذه عنه. في اليوم الخامس قال أبو أمية بن المغيرة، والد من؟ والد أم سلمة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك، أتاهم برأي، قال: إن الذي يحكم في هذا الأمر أول شخص يدخل من باب بني شيبة يسمى الآن باب السلام. من دخل؟ دخل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأوا قالوا: الصادق الأمين، رضينا به رضينا به. وانظروا أيها الإخوة إلى السيرة الحسنة الطيبة الكريمة، وهذا الاحتفاء والحفاوة بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، وأنهم يوقنون. ولذلك ترى الإنسان قد يحتفظ بأخلاقه في المجتمع الذي يقدره والمجتمع الذي ما يغيظه، بينما هناك وجه آخر للأخلاق إذا وضع الإنسان تحت ضغوط وتحت أناس يحاولون يستخرجون منه أسوأ ما فيه. النبي صلى الله عليه وسلم استمر على هذه السيرة الحميدة إلى وفاته صلوات الله وسلامه عليه. ويعيش بين من؟ ويعيش بين الأعداء والخصوم، وكل أحد يريد أن يحسب عليه لو خطأ واحد، ومع ذلك لما ما وجدوا اختلقوا عليه. فهذه سيرة أكرم الخلق على الله سبحانه وتعالى. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأمين رضينا به. هدى الله النبي صلى الله عليه وسلم لأمر، ما هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رداء ثم يجعل فيه الحجر، ثم أمر أن يكون من كل قبيلة، كل قبيلة تنتدب كبيرها، فيمسكون الرداء ويرفعونه، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الحجر ويضعه. هذا الحل وأنت الآن تسمعه تقول حل يسير وسهل يعني، ولكن لما تعلم أن الناس كادت تقتتل وكادت تسيل الدماء ومكثوا مدة 5 أيام وما اهتدوا إليه، تعلم أن ذلك هداية من الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم حتى ينال هذا الشرف، وأصبحت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في كل ناد من نوادي مكة. بعد هذا الحدث حصلت أحداث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ومقدمات لنبوته، لأن الشيء العظيم أيها الإخوة إذا أتى فجأة يفزع، لكن الله سبحانه وتعالى هيأ للنبي صلى الله عليه وسلم شيئا من المقدمات، حتى على أقل تقدير ما يكون الأمر الذي يأتيه يعني في شدة المفاجأة، في مقدمات. ما هذه المقدمات؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، في صحيح مسلم، يقول والله إني لأعلم أحد الحجارة كان يسلم عليه قبل البعثة. يعني هذا كان شيء عجيب وغريب، لكن هذا كان مقدمات أشبه بالتهيئة. وأنت أيها الرجل الذي يسلم عليك الحجر، معنى ذلك أنك ستهيئ لأمر، أنت شخص الآن غير عادي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتت له مثل هذه الدلائل. وما كانت أيها الإخوة الدلائل التي مع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، يعني بمعنى أنه يأتي دائما بالخوارق. يعني الله سبحانه وتعالى مثلا قال عن قوم موسى وظلنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى، هذه ما كانت متتابعة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وذاك قل الذهبي رحمه الله إنما تكثر الخوارق عند ضعف الإيمان، وإنما يحتاج الإنسان لهذه الخوارق. ولذلك في قصة في الصحيح كذلك أو في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم يقول قص عليهم أن رجل في آخر الزمان يركب على البقرة فتلتفت إليه وتقول إنا لم نخلق لهذا، ما خلقنا الركوب، إنما خلقنا للحرث. فتعجب الصحابة كيف حيوان يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر ما كانوا موجودين، لكن شدة اليقين والإيمان أنت ما تحتاج كثير الأشياء المعجزة، لكن انظروا في آخر الزمان لما يقل الإيمان قبل قيام الساعة يكثر فيها هذه الآيات العظام. النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في هذه الأثناء هداه الله جل وعلا لأحسن الأخلاق قبل بعثته صلوات الله وسلامه عليه، وما أتى النبي صلى الله عليه وسلم بأي أمر من أمور الجاهلية، وما شاركهم في شيء، لا عظم صنام ولا سجد له ولا مسه ولا شرب خمرا ولا حضر ملاهيهم ولا أتى بأي شيء منكر من أمور الجاهلية التي تعاب عليه، فحفظه الله سبحانه وتعالى حفظا عظيما. حتى الظاهرة العامة كانت في ذاك الوقت ظاهرة الشعر والحفاوة به، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال الله جل وعلا عنه وما علمناه الشعر وما ينبغي له. والشعر أيها الإخوة يلذ في الأسماع، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستمع أحيانا لشعر الحكمة، وهذا موجود وظاهر يعني في السنة. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات تقريبا حبب إليه التحنث وهو التعبد والخلوة، يختل النبي صلى الله عليه وسلم قرابة شهر كامل وهو شهر رمضان يجاور في غار حراء. ما الفرق بين الجوار والاعتكاف؟ الاعتكاف ما يكون له في المسجد، والجوار يكون في غير المسجد. ماذا يفعل في رمضان؟ يعني يذهب إلى غار حراء، يتعبد، التفكر في خلق الله، ما يفتح الله جل وعلا عليه. طيب هل اتبع النبي صلى الله عليه وسلم شريعة معينة؟ على أقوال، والأصح والعلم عند الله أنه ما يفتح الله جل وعلا عليه، وإن كان يأخذ ربما شيئا من شريعة إبراهيم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد ويمكث في هذا شهرا، يأتي مساكين يطعمهم، نحو ذلك من الأمور الحسنة. إذا فرغ من هذا الشهر ينزل إلى مكة، وقبل أن يأتي إلى بيته يطوف بالبيت سبعا. استمر على هذا ثلاث سنوات، ثم أيها الإخوة أتى أوان وقوع الحدث العظيم، وهو نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم الناس وخاصة في المدينة في وجود أهل الكتاب والذين عندهم علم في الكتاب اليهود وبعض النصارى يعلمون أن هذا أوان خروج نبي، ولذلك كما تقدم أن كان الناس بدأوا يسمون أسماء أبناء محمد تفاؤلا بهذا الأمر، وقلنا أن من أشهر الصحابة الذين سموا في هذا في بذلك محمد بن مسلمة. ففيه هناك ترقب، والعلامات مكتملة، والإرهاصات واضحة، ولذلك كان أهل الكتاب يبشرون ويقولون للمشركين هذا زمان خروج نبي، وسيخرج نبي وسنتبعه وسنقاتلكم. الله جل وعلا قال في كتابه: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. فأول بوادر الوحي هي الرؤيا الصادقة، كما أخبرت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا وتكون مثل فلق الصبح، يعني الذي يراه يتحقق مباشرة. استمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحالة قرابة 6 أشهر، ولذلك أهل العلم اختلفوا في الشهر الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل هو ربيع الأول أم رمضان؟ قال البيهقي رحمه الله: والجمع بينهما أن ابتداء الرؤية الصادقة مع النبي صلى الله عليه وسلم من ربيع الأول، هذه رؤية المنام، وابتداء الوحي يقظة من شهر رمضان. فالرؤية هي جزء من 46 جزء من النبوة، والرؤية كلما كان الإنسان أصدق لسانا كانت الرؤية أصدق تحقيقا، وهي رسالة من الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبقى من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة يراها الإنسان لنفسه أو ترى له. فالله سبحانه وتعالى لماذا جعلها يعني أصدقكم حديثا أصدقكم رؤيا؟ لأنها رسالة من الله، والله جل وعلا لا يبعث رسالته على لسان كذاب. وفي يوم الأثنين من شهر رمضان على الأقرب والأصح، والنبي صلى الله عليه وسلم كعادته مجاور في غار حراء، أتى حدث عظيم جدا، أول اتصال بين السماء والأرض من قرون متطاولة. ولذلك أم أيمن لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليها أبو بكر وعمر يعزونها كانت تبكي، قالوا: ما يبكيك يا أم أيمن؟ فما عند الله خير لنبيه ولرسوله؟ قالت: ما أبكي على وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، واعلم أن ما عند الله جل وعلا خير له، ولكني أبكي على انقطاع الخبر من السماء. كانت الحادثة إذا أتت بين الصحابة وفي حياتهم العامة، أتى الوحي من السماء وشرع للناس وصح عباداتهم، فكان الناس يفرحون وقد يعملون أعمالا فيسكت عنها الوحي ويسكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيفرحون أنها صحيحة، ولذلك كان هذا الميزان الأعظم التي تقاس به حياة الناس، فكان هذا الشيء يفرحهم، يعني يعلمون أن الأعمال التي لا يأتي فيها نص أنها أعمال طيبة مقبولة، فهذا كان سبب حزنهم. فهذا الآن أتى أول اتصال، خبر السماء بالأرض من قرون. نزل من بهذا؟ سيد الملائكة جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في غار حراء. نبدأ بإذن الله هذا الخبر في اللقاء القادم، وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.